ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 22 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. تضارب البيانات ومقاطع الفيديو بشأن السيطرة على المدرعات، ومقتل أكثر من 27 مدنياً وإصابة العشرات في الخرطوم. قموط يقتنف الأوضاع في نيالة بعد مقتل قائد الفرقة، وتفشي الملاريا والإسهالات في مراكز اللواء بنيل الأبيض. وفاة 3 مصابين في الاشتباكات القبلية بجنوب دارفور بعد وصولهم إلى تشاد، والسلطات التشادية تبدأ ترحيل أكثر من 1000 لاجئ إلى معسكر جديد. هيئة محامي دارفور تدين تجنيد الأطفال بواسطة طرفي النزاع، والمحكمة الجنائية تعلن استئناف جلسات محاكمة كوشيب في أكتوبر المقبل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اكتنف القمود مصير المدرعات بالشجرة وسط صدور بيانات ومقاطع فيديو متضاربة، تسابق الجيش والدعم السري في إصدارها مساء الاثنين. وقال الناطق باسم القوات المسلحة إن الجيش صد هجوما جديدا شنته الدعم السريع على المدرعات، وكبد القوى المهاجمة خسائر فادحة. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على أجزاء واسعة من معسكر المدرعات في عدد من المحاور، والاستيلاء على دبابات وعربات وقتل عدد كبير من الجنود. من جانبها عرضت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو لمعتقلين في مقر المدرعات تعرضوا للتعذيب بواسطة الجيش. وفي ذات السياق اتهمت وزارة الخارجية الدعم السريع بتجنيد الأطفال، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي بتصنيفها كمنظمة إرهابية. كشفت مصادر طبية أن مقتل أكثر من 20 مدنيا جراء الاشتباكات في محيط سلاح المدرعات بالشجرة يوم الاثنين. من جانبها أعلنت لجان المقاومة مقتل 6 مدنيين في شنبات جراء القصف يوم الاثنين. من جهة أخرى قتل مواطن وأصيب آخرون في ود البخيت بوندرمان، واتهم الجيش الدعم السريع بقصف المواطنين. قال تجمع أبناء دارفور بالمملكة المتحدة إن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أبلغهم بأن المحكمة ستفرض قضية خاصة للجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الحرب الحالية. وعقد وفد تجمع اتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة يوم الاثنين لقاءات مكثفة بمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي الهولندية. وأكد مكتب المدعي العام أن المحكمة فرقت من الاستماع للاتهام في قضية علي كوشيب، واستأنف جلساتها في أكتوبر المقبل لاستماع الدفاع. وقال رئيس الوفد عبد الله إدريس أبو قردة لراديو دبنجا من أمام المحكمة الجنائية إنهم بحثوا مع مسؤولي المحكمة العوائق التي حالت دون مثول البشير وحارون وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية. تواصلت ردود الفعل على البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية وإعلامية مهنية يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بوقف الحرب وحماية الصحفيين. واعتبر مدير مؤسسة طيبة بريس الصحفي محمد لطيف البيان المشترك بأنه نقطة تحول وانطلاق بالنسبة للإعلام السوداني. وقال محمد لطيف لراديو دبنجا إن البيان كشف الوضع الحقيقي فيما يتعلق بقضية التغطية الإعلامية والصحفية في مناطق النزاعات. من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة سودانايل طارق الجزولي إن البيان المشترك كان موفقا في محتواه وشاملا، لكن جاء متأخرا. وأقر طارق الجزولي أن الصحفيين في السودان يعيشون أوضاعا مأساوية.
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة مقتل اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاه بنيالة يوم الاثنين أثناء أدائه واجبه. ونعى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة اللواء ياسر، بينما كشفت مصادر لقناة الحدث عن مقتله على يد أحد حراسه داخل مقر الفرقة، بينما لم يكشف بيان القيادة العامة الجهة التي اغتالته. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 10,000 أسرة متضررة من عدد من أحياء نيالا بسبب القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع. وأوضحت المصفوفة في تقرير يوم الاثنين أن الأسر المتضررة نزحت من نيالا جنوب إلى أحياء الجير والنهضة والسلام والدروة والكنغو في مدينة نيالا، بجانب معسكرات السلام والسريف وعطاش وكلمة للنازحين في محليات بليل ونيالا شمال، بجانب تولوس وبورام والسلام وديمسو بجنوب دارفور، وكذلك محلية شعيرية بشرق دارفور. كشف مواطنون من الشجرة عن تعرض عدد كبير من المنازل للتدمير كليا وجزئيا بسبب المعارك الضارية المستمرة بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني، وتسببت المعارك في نزوح عدد كبير من المواطنين من الشجرة واللاماب. وقالت محامية لراديو دبنغا أنها اضطرت لمغادرة منزلها في الشجرة صباح الأحد والانتقال إلى مدني، وأوضحت أنها أمضت 16 ساعة في الطريق من الشجرة إلى مدني، وأنها اضطرت للذهاب مشيا على الأقدام من الشجرة إلى الكلاكلا حاملة أمتعتها برفقة أطفال. وأكدت أنها خضعت للتفتيش المهم في عدد كبير من الارتكازات التابعة للدعم السريع. توفى 3 أشخاص على الأقل متأثرين بجراحهم داخل الأراضي التشادية عندما كانوا في طريق إجلائهم إلى مستشفى أبش الإقليمي. وقال مراسل دبنغا أن المصابين قدموا من مناطق النزاع القبلي في محلية كابونغ بولاية جنوب دارفور، والذي راح ضحيته العشرات. وتواصلت الاشتباكات القبلية في كابونغ للأسبوع الثاني على الرغم من توقيع اتفاق صلح بين الطرفين الأسبوع الماضي برعاية قوات الدعم السريع في الخرطوم. بدأت السلطات التشادية عمليات ترحيل الأفواج الأولى من اللاجئين السودانيين الجدد الذين وصلوا إلى معسكر جوز أمير ومنه إلى معسكر زبود الجديد. وقال مراسل راديو دبنغا أن الأعداد تقدر بأكثر من 1,000 لاجئ يمثلون 200 أسرة تقريبا، معظمهم من النساء والأطفال وبعض الخصر غير المصحوبين بأسرهم. وقال أن وعورة الطريق بسبب الأمطار تعوق عمليات الترحيل. من جهة أخرى تجري عمليات الإنشاءات في مخيم مجه الجديد على قدم وساق لإيواء اللاجئين في مخيم عدر المؤقت. أعربت هيئة محامي دارفور عن قلقها الشديد من ظهور أطفال ضمن المستنفرين بواسطة الجيش، وأطفال يرتدون زي الدعم السريع في العمليات الحربية العسكرية بمنطقة الشجرة. وقالت الهيئة في بيان أن تجنيد الأطفال دون سن 15 أمرا محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ووفقا للمعاهدات والأعراف الدولية، بجانب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وقالت المحامية نفيسة حجر لراديو دبنغا أنها لاحظت خلال مرورها في ارتكازات الجيش والدعم السريع وجود أطفال، بجانب انتشار فيديوهات لمستنفرين أطفال من الجيش وجنود أطفال مع الدعم السريع، وأضافت في هذا الخصوص:
في الفترة الأخيرة يعني رجعت ظهرت الظاهرة بتاعت تجنيد الأطفال في النزاع الغائم الآن في السودان، ودي ظاهرة خطيرة وفيها مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني اللي هو والاتفاقيات الأساسا موقع عليها السودان، اللي هي في إطار حماية الطفل وحماية حقوق الطفل. دي مخالفة واضحة جدا القصة بتاعت تجنيد الأطفال من قبل الطرفين.
كشفت أسرة الصحفي المعتقل لدى جهاز الأمن في سينجا علي العرش عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد، محمل الجهاز المسؤولية الكاملة عن حياة العرش. وقال صهيب طارق العرش شقيق الصحفي علي العرش المعتقل منذ يوم الأربعاء الماضي لراديو دبنغا أن جهاز الأمن استدعى أحد أصدقاء علي وأبلغه بشروط الإفراج عنه تتمثل في كتابة التعهد بعدم كتابة أي مقال ينتقد جهاز الأمن وكتابة اعتذار عن المقال السابق في صفحته بالفيسبوك، مبين أن العرش رفض ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
أستاذ الصحفي علي طارق العرش رافض أنه يكتب أي تعهد للجهاز، والحاجة الثانية أنه يكتب بوست في الجريدة اللي هي جريدة الجريدة، إنه يقول يا أخي أنا بعتذر وتاني ما بعمل الحاجة دي، إنه يكتب الكلام اللي قاله ده. بس الحاجة التانية، الليلة من صباح الليلة امتنع تماما عن الطعام، وحيواصل في إضرابه عن الطعام ده إلى إما يفرج عنه، إما جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتحمل المسؤولية اللي ممكن يحصل له.
يشهد 88 مركز إيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض تفشي للملاريا والإسهالات المائية بسبب تردي البيئة المحيطة. وقال عماد أحمد من لجنة طوارئ كوستي لراديو دوبنغا أن المراكز المختلفة في كوستي تشهد حالات انتشار للملاريا خاصة في أوساط الأطفال، وأوضح أن الأمطار التي هطلت مؤخرا أدت إلى غرق أغلب مراكز الإيواء، الأمر الذي ساهم في التردي البيئي داخلها. وأشار إلى انتشار البعوض والنواخل الأخرى مع غياب تام للجهات المعنية بمكافحة الأوبئة، كما أشار إلى وجود 150 حالة إصابة بالإسهال المائي أغلبها من الأطفال. وأضاف عماد أحمد لراديو طبنغا في هذا الخصوص:
وباء بتاع ملاريا كبير شديد جدا، غرق في مراكز بتاعت الإيواء معظم لأنها مدارس بتاعت أساس، معظم المراكز بتاعت الأساس والمدارس في مليانة موية فولية بإسهالات مائية غير الوبائيات بتاعت الملاريا. حاليا في يعني حالات كمية بتاعت ملاريا.
يعيش حوالي 2000 شخص بمراكز الإيواء في مدينة الدمر بولاية نهر النيل أوضاع إنسانية حرية ونقص حاد في مياه الشرب والمواد الغذائية. وحذرت منظمة طوعية من خطورة الوضع حال عدم التدخل الفوري. وقال علي كباشي من المتطوعين لراديو دبنغا أن النازحين في الدامر تمت استضافتهم في منازل شرق المدينة تنعدم فيها مصادر للمياه والكهرباء، وأوضح أن الأسر تتحصل على وجبة واحدة في اليوم. وأشار إلى الاعتماد على التناكر في الحصول على مياه الشرب، منبه إلى التردي البيئي المريع في مراكز الإيواء. وأضاف علي كباشي من متطوعي مراكز إيواء الدامر بولاية نهر النيل لراديو دبنغا:
يعني اللي قدام هاي المشكلة حقيقية، لأن الموضوع مش مرتبط زي ما قلت بوجبة واحدة بس، يعني هي عبارة مرة عن عدسية ومرة عدس، فحنحدد مشاكل كثيرة. يعني كمية المسالم مربعات تمام، برضه بيسهر فيه شيء بهارات ما شيء مشاكل الجسم فاقد للغذاء.
قال المحامي عثمان البصري أن إعلان حميتي والعشرات من قيادات الدعم السريع متهمين هاربين لا قيمة له لأن تنفيذه غير ممكن. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا أن تكوين لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع من قبل البرهان وحصر صلاحيتها في انتهاكات الدعم السريع يفقد اللجنة صفة الحيادية. وأضاف: كان من الأولى أن يتم تشكيل اللجنة من قبل النائب العام باعتباره سلطة مستقلة وبعضوية من وكلاء نيابة، وأن يكون دورها هو التحقيق في الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب وصولا إلى تحديد المتهمين. وأضاف في هذا الخصوص:
كان الأولى أن اللجنة تكون قبل النائب العام وتكون من أعضاء النيابة فقط، ويكون دورها التحقيق حول الانتهاكات، ما كان يجري التحقيق والتحقيق وصلت لأنه عمل الانتهاكات. حاجة ثانية، قوات الدعم السريع فيها غوات عندها قانون جزء لها من البرلمان في 2017، الغوات دي غوات تحمل السلاح، يصعب ان تنفذ اوامر زي دي في مواجهتها. القيمه القانونيه للقرارات زي دي انك امكانيه تنفيذها، وامكانيه تنفيذها انك انت عندك المقدره على اجبار هذا المتهم على المسؤول امامك، الحاجه دي هي غير متوفره هسي.
اعتقلت الاستخبارات العسكريه باقليم النيل الازرق 2 من قياده لجان المقاومه في الروسيرس يوم الاحد، واقتادتهم الى مقرها في الدمازين قبل ان تفرج عنهم في وقت متاخر من الليل. وقالت لجان مقاومة الدمازين في بيان أن الاستخبارات أفرجت عن كل من إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد ساعات من الاعتقال. وكشف أحد أعضاء لجان المقاومة لراديو دبنغا أن إيهاب ومحمد تعرضوا للضرب المبرح واحتجزت السلطات هواتفهم النقالة. الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة النقل المصرية التكدس في معبري أرجين والقسطل إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك من قبل الجانب السوداني، والذي يعمل لفترة محدودة يومياً. وأشارت الوزارة في تصريح إلى زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس، وكان 15 سائق شاحنة مصري توفوا في المعبر خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجة، وموقع دبنجة على الإنترنت. راديو دبنجة مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجة عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجة راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجة.
يا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لما بدأناه حول الإعلام بالنشر الذي أصدره النائب العام بصفته رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، اللجنة التي كونها رئيس مجلس السيادة السيد عبد الفتاح البرهان. اللجنة دي أصدرت نشرة بتعلم 6 متهمين، هم محمد حمدان دقلو وأخيه عبد الرحيم حمدان دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو، بالإضافة لمرتضى حسين ورامي آدم، باعتبارهم هم متهمين هاربين يجب أن يسلموا نفسهم، وهم متهمين في بلاغ رقم 50-51 لسنة 2023 تحت 13 مادة. في حلقتنا اليوم بنلتقي بالأستاذ المحامي طارق الشيخ، نناقش معه مدى قانونية تكوين اللجنة التي فتحت هذا البلاغ والتي أعلنت فيه هاربين. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق في راديو دبنجة.
مرحب أستاذ الصادق، مرحب براديو دبنجة، وشكرا جزيلا على الفرصة المتاحة لعلنا نستطيع أن نرد أو نجاوب على السؤال المطروح حول اللجنة أو مدى مشروعية اللجنة أو قانونية اللجنة في ممارسة ما أنيط إليها من صلاحيات. قرار الصادر بتاريخ 21 من سيد عبد البرهان رئيس مجلس السيادة. نحن منذ الثورة المدخل ذاته للإجابة على هذا السؤال بيحتمل شقين. والشق الأول أن هنالك ثورة سودانية واضحة المعالم واضحة المطالب سارت في سياق طبيعي. نحن بتكلم أنها ساقت في سياق طبيعي وفق الحراك الجماهير الماشي، وبالتالي تصل إلى نتائج الموضوعية وأهداف الموضوعية. للأسف قطع الطريق على هذا المسير انقلاب أكتوبر 2021، وبالتالي الخلاف الأدى لانقطاع هذا الانقطاع لا علاقة له بالثورة السودانية ولا مطالب الثورة السودانية، وبالتالي يخرج المكونين القوات المسلحة والدعم قوات الدعم السريع من سياق الثورة، وبالتالي لا باعتبارهم لا يمثلون الثورة أو مصلحة الشعب السوداني. ويبقى الشعب السوداني هو في 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 جهة وهؤلاء في جهة أخرى. المشروعية لذلك إذا نحن نتكلم بمنطقة الثورة ومنطقة الثورات، هذين المكونين لا يمثلان أي مشروعية على أرض السودان أو على شعب السودان الآن. لكن نأتي للسياق الدولي والعام والدبلوماسي، ولا حكومة الأمر الواقع أصبحنا أمام حكومة أمر واقع، ويتعاملون الآن مع حكومة البرهان باعتبار رئيس مجلس السيادة الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمخاطبات تتم بهكذا، ودبلوماسيتهم شغالة في هذا السياق. وبالتالي نحن بالفرضية الثانية باعتبارهم إنهم حكومة واقع والناس بيتعاملوا مع هذا الإطار. المشروعية إذا في مشروعية لهذه اللجنة نجل الإجابة إنها تستمدها من أين؟ بتستمدها من المعاملات الدولية مع حكومة البرهان الآن ولتصفية هذه المسألة. طيب هذه المشروعية إذا سلمنا طبعا جدلا بمشروعيتهم خارج سياق الثورة، إنه هذه اللجنة فعلا لجنة سليمة وصحيحة وفقا لإطار القانون. لكن أنا برجع برضو وبقول لك إنه دائما القوانين، نحن كقانونيين بنفتكر إنه أي قانون موضوع لإدارة مجموعة من الناس أو إدارة دولة أو رعاية دولة هي عبارة عن نصوص بتعبر عن مصالح الطبقة الاجتماعية المسيطرة في الدولة، ولذلك هم المسيطرون، ولذلك هم الذين يقومون بسن القوانين، وبالتالي هم الذين يقومون بتكوين اللجان وتعديل النصوص بغية الوصول إلى أهدافهم أصلا، خدينها بغض النظر أنها بتتعارض مع المصلحة العامة ولا لا. ففي هذا السياق صح سليم، ونعتبرها سنتعامل مع اللجنة دي بأنها سليمة. لكن هذه اللجنة وفي بعض ممثليها أنفسهم، ممثل النائب العام مولانا ماهر سعيد أفتكر منه، وكان جزء برضه من لجان عديدة سواء كان مشرف أو عضو أو مقرر، وهذه اللجان أبان الثورة لم تتحرك قيد أنملة من أدرجهم أو من تراديدهم إلى الآن. أنا أفتكر أنه هذه يعني مش نحن نقول أنه ما في إمكانية أن اللجنة تمشي لقدام. الآن هذه اللجنة حتعمل على إنجاح مهام المكلفة بها من قبل رئيس مجلس السيادة الآن، لا عكس ما كان في أيام الثورة اللي كان في التعقيد وتطويل وتأخير مقصود. نحن نقول مقصود الآن لأنهم هم بيفتشوا في مصالحهم. طيب اللجنة دي بتواجهها يعني معضلة، أفتكر إنه يعني حاجة يعني تدعو للاستغراب، وقد تكون مسألة ذاتها مضحكة يعني.
يا أستاذ أشرت يا أستاذ لأنه هذا القرار قانوني وصحيح إذا نظرنا إليه من زاوية حكومة الأمر الواقع. هل يحق للسيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من موقعه أنه يكون لجنة ذات خصائص وصلاحيات لا علاقة بصلاحيات النائب العام؟ هذا النائب العام الذي يجب أن يكون محايدا. ثانيا الجرائم التي تشهدها البلاد الآن، يعني هل هي جرائم ترتكب من قبل الدعم السريع لوحده أو من قبل المتحاربين؟ يعني قدمت لك أسئلة كثيرة، لكن نبدأ بأنه إذا كانت تكوين هذه اللجنة تكوين صحيح، هل البرهان له الصلاحيات يعني أنه يكون لجنة تقوم بعمل من اختصاصات النائب العام، لأنه النائب العام مفترض يكون محايد؟
أول حاجة من ناحية بتاع التكوين اللجنة، وبالإشارة إلى إنجاب الدكتور واللي هو طرف أصيل فيه برئيس مجلس السيادة، أنا أفتكر أنه دي من ناحية قانونية محل مش محل تجريح، وإنما محل إبطال بالنسبة هو لا يحق له تكوين هذه اللجنة، لأنه هو جزء من 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 أحكام المادة 50 اللي هي تقويض النظام الدستوري. دي أول المداخل. النائب العام، الحديث عن صلاحيات النائب العام في غياب تام، ونحن شهدنا المسألة دي مش في عهد ما بعد الانقلاب 21، وإنما في حكومة الفترة الانتقالية من أول تعيين للنائب العام إلى آخرهم، ما كان له وجود للأسف الشديد، ما كان له وجود، وكان في تغول واضح جدا سياسي على حقوقهم القانونية، ولذلك لا نعتبر أنه يعني في نائب عام ممكن يطالب أو ممكن يتولى النائب عن نفسه بدون الرجوع إلى السلطة السياسية في أنه يتخذ إجراءات تحري أو يعلن عن قرارات أو تكوين لجان، ودي صلاحيات الأساسية بموجب القانون. لذلك التغول السياسي من قبل أطراف النزاع، وهم الاثنين الآن بتطالب حتى المادة 50 اللي هو تقنية النظام الدستوري، لا يحق للأول لورنس مجلس السيادة من حقه تكوين هذه اللجنة، وبالتالي لا تعتبر من ناحية قانونية يعني باطلة تماما الإبطال. الآن الناس بتعامل مع الحكومة دي تعامل أمر واقع، ولذلك المسائل مشت بهذا. هو كان عشان أقول لك إنه القيادة القانون وقياد حتى المستشارين القانونيين بالنسبة لرئيس السيادة واضح جدا في إنه طغيان الجانب السياسي والتنظيمي فيما يخص عملهم السياسي هو كان الجانب الأكبر والمغلب على الجانب القانوني. لذلك كان أبسط مستشار ممكن يشير للمسألة دي ويقوم بما لهم من صلاحيات لتكون اللجنة دي بطريقة مغايرة ممكن تقبل السماح بأنها تكون لجنة مقبولة من ناحية قانونية.
حتى ولو قبلنا بأنه اللجنة دي جات نتيجة الأمر الواقع أو حكومة الأمر الواقع، وأنه نائب العام حيث يمارس صلاحياته، هو طالب المتهمين الستة ديل بأنهم يسلموا أنفسهم، وقال لأنه هو يعني نمل علمه من معلومات توافرت لديه وحملته للاعتقاد بأنه يعني بعد صدور أمر القبض في مواجهة الستة ديل تحت البلاغ 50-51 بالمواد 13 الأولها تقويض النظام الدستوري، أنه نازل أخفوا نفسهم أو هربوا، لذلك هو بيطالب بأنهم يسلموا نفسهم. ونحن شاهدنا فيديو من كم يوم، المتهمين هم قاعدين في مقر النائب العام في الخرطوم، هو بيقول أنتوا أخفيتوا نفسكم أو هربتوا، وبالتالي دايركم في أسبوع تسلموا أنفسكم. هل هذا القرار يعتبر من نوعية القرارات التي تصدر ولا تطبق؟
طيب أنا ببدأ على سؤالك ده بأنه اتخاذ أي إجراء قضائي أو قانوني وفق قانون الإجراءات الجنائية في باب التعريفات فترة أفتكر مادة 3، في أنه أي إجراء يجوز اتخاذه أو من خلاله أنه نحن نتلقى البينة أو نحصل على بينة وفقا للقانون. والقانون هنا بيلزم في مثل هذه الجرائم اللي هو التحري المباشر، سواء كان مع المتهمين بعد القبض عليهم أو مع الشهود، أو معاينة أماكن الانتهاكات كجزء من البينة. وكل هذه العناصر الثلاثة الآن في حكم المستحيل. أولا لا يمكن، مش العصور، لا يمكن القبض على الطرف الثاني اللي هو المعنيين بحميدتي وآخرين في البلاغ 50-10-2003، لا يمكن القبض عليهم رغم وجودهم في ساحة المعارك دي لطبيعة الحرب. دي واحد. الصعوبة العملية الأخرى اللي هي صعوبة الانتقال أو استحالة الانتقال إلى أماكن أو مسارح الكرايم سينس، ودي تبقى مستحيلة. إضافة لكده حتى الشهود أنفسهم، من من الشهود أو من من المتضررين أو من من الضحايا الذين وقعوا عليهم هذه الانتهاكات الآن يسعى إلى أو يلجأ إلى النيابة، وأين النيابات الآن من نتائج هذه الحرب؟ الآن وكلاء النيابة حتى القضاة أنفسهم كثيرين منهم يعني ربنا يرحمهم ويتقبلهم، ومنهم جرحى يعني أصيبوا في هذه الاشتباكات. فأنا لا أعتقد أنه يعني القرار ده أفتكر هو مولود ميت، يعني ما أفتكر أنه هو حيحقق أي غرض في غياب دولة الآن. هذا قرار يقتضي إيقاف الحرب والتزام الأطراف بما يتوصل إليه من إيقاف تام وفصل بين القوات وإعادة الحياة المدنية وتفقد المواطنين والضحايا لما تم انتهاكه وفتح دور النيابات والقضاء. ولذلك يمكن في هذه الحالة أننا ممكن تتم أو ينفذ هذا القرار. أما في وضعنا هذا فأنا أرى أنه في استحالة على تنفيذه، وأنا أكثر من أنه تطمين للرأي العام في وجود سلطة موجودة أنه بتمارس.
سمعت أستاذ، إذا تحققت كل الشروط اللي أنت حسي تحدثت عنها دي، أما من الناحية القانونية الأولى هو التحقيق في كل الجرائم التي وقعت على المواطن السوداني وعلى الدولة عدبان الحرب، وبالتالي التحقيق في جرائم ممكن يكون المتهم فيها حتى من أصدر هذا القرار بتكوين اللجنة ذاته.
تعتمد على الآتي، أنا أتوقع لطبيعة هذا الشعب والانتهاكات الوقعت في كثير من التقارير وردت، نعلم تماما أن كل التقارير سواء كانت دولية أو الإدانات تمت بشكل دولي أو المنظمات الدولية المعترف بها حقوق الإنسان اضطرت كلها هذه القرارات في ضد قوات الدعم السريع. دي مسألة من الأمم المتحدة والمدعي العام وهم الرايت سوتس وغيره وكده، حتى المواطنين الآن أنا أفتكر أنه الخسارة الكبرى اللي بتكون على طاولة الدعم السريع هي فقدان السند الشعبي والانتهاكات القامت بارتكابها في على الأقل في منطقة الخرطوم ومنطقة دارفور الاثنين دين بيجوا. بالنسبة لطبيعة هذا الشعب أنا تماما أتأكد إنه هنالك بعض الانتهاكات أيضا يعني صدرت من بعض أفراد القوات المسلحة، وهذه واجب التبليغ عنها، لابد من التبليغ عنها، وانتهاكات سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. حتى الدانات اللي بتقع يعني في بيوت وأودت بكثير من الضحايا خاصة في مدينة نيالة، أنا أفتكر إنه من حق هؤلاء الرجوع على المؤسسة العسكرية والمطالب بهذا السياق. أنا أفتكر إنه في فقرة ذات في القرار ده يعني بالرجوع على مرتكبي هذه الجرائم في تعويض الضرر سواء كان مالي أو بأي شكل آخر يتم تعويض.
أشكرك أستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار تصبح تصبح دار إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر. شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيت هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحبا بكم في هذه الجولة، تقرير حول المناشط التي تدار في مراكز الإيواء، وحاليا نحن في داخل أحد المراكز وحنطلعكم خلال جولة على طبيعة المناشط التي تدار داخل مراكز الإيواء وتأثيرها على الناس الموجودين داخل المركز، وحنتحدث مع أحد المريضات المستفيدات من هذه الخدمة، سنتحدث مع القائمين على هذه الخدمة، وسنتحدث مع بعض المسؤولين الذين يقدمون هذه الخدمة إلى مضابط التقرير. على الخلفية منشط الخاص ب الترويح للأطفال داخل مركز الإيواء هنا، وهو طبعا هو ده مجهود موجود في كافة مراكز الإيواء. مرحبا بك. عايزينك تكلمين عن التجربة بتاعت اليوم الثقافي ده، وقدر شنو إنه هي لها أثر في الترويح على الأطفال بالتحديد، لأنه هو شايفة كل الحضور هنا أطفال.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً نحن في هذا المركز فعلاً اهتمينا بالأطفال، نقلوا حسيناهم هم أطفال المستقبل، وهم الأطفال الآن يعني مبرمجهم ليه عشان هم ينسوا الآثار بتاعة الحرب، فحاولنا نقدم لهم خدمة يعني تكون بسيطة جداً، فحاولنا عملنا لهم رياض بتاع الأطفال، والرياض يعني مقسمة لعدة برامج، فيها برامج تعليمية بالنسبة لهم، يعني في أستاذات بتاعت لغة عربية، أستاذات بتاعت لغة عربية، أستاذة بتاعت لغة إنجليزية ورياضيات وعربي، وقسم بتاع تلوين، يعني كل المناشط الخاصة بالعدوات والقنوات التعليمية حاولنا إنه بقدر الإمكان تتقدم لهم، حتى إحنا نستطيع أن نسيهم الآثار بتاعة الحرب. وفعلا هي كانت تجربة، والحمد لله تجربة ناجحة، يعني الأطفال كلهم استجابوا لنا، ونحن اشتغلنا شغل طوعي وحاولنا إنه بالشيء الموجود في حسب البيئة، حتى يعني استخدمنا الأشجار، استفدنا من الأشجار الموجودة، واستخدمنا الفرشات، يعني كان الشغل بسيط لكن فعلا يعني أدخل السرور في قلوب الأطفال، وهم يعني منسجمين لهذا البرنامج.
ما زلنا معكم في مركز الإيواء، وهو اليوم في تغطية ليوم إعلامي ويوم صحي، ونحن حاليا أسي في غرفة الأطباء. مرحب بكم.
مرحب بك، كيف حالكم وكيف يومكم؟
عايزين نسألك عن هل المنشط الصحي هو منشط مستهدف مركز واحد، ولا هو منظم بحيث أنه هو يغطي كل المراكز؟
إن شاء الله العمل ما سارد يستغلنه يكون على أغلبية المراكز القريبة مننا هنا كمركز. مستشفى المؤمن الخيري بدأ نشاطه في المعسكرات ومعسكرات الإيواء، تدعم لجان بتنسق معنا عبر الإدارة بتاعتنا، الإدارة الطبية دكتور مفوع عبيدة، بيجينا طلبات بتاعت حوجة نحن بنقوم نغطيها بشنو، بحيث إنه ناخد الإصطاف الموجود ونغطي على حسب العيادة الميدانية المتوفرة عندنا.
هل العيادة عامة ولا فيها تخصصات طبية؟
هي عامة، فيها تخصصات طبية برضو، مثل فيها أخصائيين باطنية، فيها أخصائيين جراحة.
كنا نسأل عن مستوى التنسيق، هل هو شامل لكل التخصصات ولكل المراكز، وبرضو هل هو برضو بيشمل كوادر من وزارة الصحة ولا بس مستشفيات، وهل هو تطوع لأطباء ولا تطوع فيه تنسيق كامل مع كل الأطباء الموجودين؟
هو التنسيق بين الأطباء المتطوعين ومستشفى المؤمن الخيري. أشباب هو عم يطوع فقط، يعني ما عنده علاقة بأي كان نشاط قائم مثلا من المبادرات والمنظمات الشغالة وكذا.
اللي هو كواحد من الأزرع بتاعة العمل الطوعي والجهد الشعبي حاليا بيغطي كل المراكز. عايزينك لو ممكن تكلمنا عن التجربة دي وقدر شنو هي خففت الضغط على المستشفيات.
حقيقة بتجي حالات كثيرة من الريفير، من خرطوم جاية لمدني هنا، بنلقى فيه أخطاء طبية كثيرة، بنلقى فيه في حالات كثيرة بتكون مركونة، يعني فيها بسبب استياء المواطنين نفسهم إنهم ما لقوا المعاملة الصحية الواجبة أو الرعاية الصحية المفترض يلقوها من المستشفيات وكذا. ففي ناس تضعف العمل حق المادة أو إنهم ما لاقين مثلا يشتروا الأدوية أو ما لاقين يدفعوا العمليات وكذا. بالجولين ناسي بما إنه إحنا قدمنا خدمات ناسي لبعض من المعسكرات، يعني الناس تسعى بتجينا، الناس اللي ما عندها حق الروشتات، ما عندها حق الدواء، الناس اللي ما عندها حق العمليات وكذا، يعني لسه بتجي والحمد لله بنحاول نفرغ الحاجات اللي بتسلينا ان شاء الله.
شكرا لك كثير يا دكتور. وعايزين برضو نسال زميلك هنا عن هل فعلا موجوده كل العيادات، واكثر الحالات اللي انتم اضطريتوا تغطوها كانت جايه على يد التخصص؟
مرحبا بكم. المراكز أو العيادة هي عيادة ميدانية متنقلة، عندها مستشفى متمركز في مدرسة نازك الملائكة. العيادات متنقلة ما بين المعسكرات، معسكرات الإيواء، ما بين هي خدمات طبية لكل المواطنين، شاملة كل المواطنين. أغلبية التخصصات موجودة فيها، فيها أخصائيين موجودين زي ما ذكر زميلي، في أخصائيين متواجدين. إذا إنه جات حالة محتاجة لأخصائي غير موجود، بنعمل لها تحويل طوالي للمستشفى أو لأخصائي بيكون خارج المركز.
والحالات اللي وردت أكثر حالات يعني متواترة على العيادة هي؟
الحالات متفاوتة، يعني أغلبية الحالات ممكن يكونوا ناس السيريري، ناس الجراحة، أو ناس الدايبيتيك اللي هم ناس السكري، ناس الضغط، دي أكثر الأثنائي. أو البيدياتريك
اللي هو الأطفال
دي النسب أو الحالات الأغلبية اللي بتجي. يعني
معروف إنه مراكز الإيواء عالجت كثير من المشاكل الخاصة بنساء التوليد باعتبار إنه هي أكثر حالة طارئة ممكن تكون، لأنه النساء بيكون في وضع بتاع ولادة وبيجوا مع ظروف الحرب والضغط. فعايزينك تكلمنا عن تجربة تغطية حالات الولادة في مراكز الإيواء.
حالات الولادة هي حالات استثنائية، في حالات emergency أو حالة بتاع الطوارئ، فهذه طوارئ بنعمل لها تحويلة للمستشفى. أما باقي الحالات فبنكون متابعين معهم عن الأدوية بتاعتهم، عن الفحوصات، عن وضع الجنين، وضع الأم، إلى أن تصل للمرحلة بتاعت الولادة بنحولها للمستشفى.
من الواضح انه في فعلا في تغطيه لحالات ما قبل الولاده والمتابعه بالنسبه للامهات الحوامل، لكن من الملاحظ انه في اشكالات خاصه في يعني متابعه ما بعد الولاده هي ملحوظه في بعض المراكز، فالخلل ده جاي من وين وهل في امكانيه لانه يتم تغطيته؟
حقيقه اللجان الصحيه الموجوده من قبل حكومه الولايه المشرفه على المتابعه الصحيه، احنا ما على تنسيق معها بالمناسبه، على ما على تنسيق مع اللجان الصحيه اللي كانت موجوده، عشان نعرف انهم مثلا عندهم برنامج او في تريتمنت مفترض تكون للبيشنتس بعد الليبر او كده. لكن احنا بنقدم يا اول باب زي ما بيقولوا الشرط اللي احنا بنقدر عليه ازولوس، انه اي زول حتى بعد الولاده ممكن يتابع معانا، ممكن نراجع معاه عادي ثينكس
هو طبعا باعتبار انه ما في شيء ملزم لانه دي مبادرات وكما هو واضح، لكن ممكن يكون برضو في سؤال، هل في تنسيق ما بين المبادرات بحيث انه يتم تدارك الامر الخاص بخدمات ما بعد الولاده، وهل ممكن يحصل ريفير او يعني احاله للمشكله دي لوزاره الصحه؟
حقيقة نحن بنعمل على إنه الكيس بنحاول نحلها قدر الإمكان بيصير بنقدر عليه نحن من غير ما نرجع للحودة للمستشفيات الولائية أو لوزارة الصحة. الحاجة الثانية اللي هي إنه المبادرات بتعمل على بلاتفورم معين جدا. إحنا كمستشفى خيري بتختلف طريقة العمل عندنا على حسب الكيس أو الحالات. لكن مبادرات كونها تطرح موضوع زي كده وتناقش مع وزارة الصحة في عمل مثلا مجتمعي وكده ما أظن لكن على عمل يعني السلام في تنسيق إن شاء الله.
شكرا لكم كثير. عايزين نديكم فرصة إذا في أي مناشدة عايزين تقولوها.
والله المناشدات طبعا كثيرة جدا لكن هل الحكومة نحن شايفين إنه الوضع الراهن الموجود الحكومة ما حتغطي كل المناشدات لكن بنناشد بأنه الناس المقتدرين أنه يدعموا المستشفيات يدعموا المستشفيات الحكومية يدعموا وزارة الصحة يدعموا الأدوية بالنسبة للمواطنين سواء كانوا نازحين أو سواء كانوا مواطنين المنطقة ذاتها فهم كلهم شركاء في الأدوية شركاء في العلاجات شركاء في المستشفيات فالناس تحاول تدعم بكل الصورة بكل الإيجابيات بكل النظرات اللي انت شايفها بكل الحاجات اللي انت بتقدر عليها.
في دايركت مسج تو الانترناشونال كوميونيتي which is like
مباشرة للمجتمع الدولي والوهية
دايركت مسج هي like this world like almost like be changing around those things. I عربي to the international community ما عادن بالنسبة للإنترناشونال كوميونيتي like the situation in Sudan is almost like get like a lot of crises and a lot of things like out of care especially like delivering the humanitarian aid and the stuff like
وهي هذه رسالة يريد أن يذكرها الطبيب وهي للمجتمع الدولي أن هنالك مشكلة إنسانية كبيرة ويريد أن يقدم هذا للمجتمع الدولي كرسالة ويريد أن يقول فيها
The international community must like be focusing on the 65% of youth that they already volunteered to be working like in a theater of the government.
وأن المجتمع الدولي تركيز على شريحة الشباب الذين حاولوا أن يقوموا بهذا الجهد الشعبي بنفسهم.
And the failure like of the community even like to be gathered to each other during the war and there is no even like. Any attitude of the international community like to stop the war during those days and no help even like been as you can say suggested to the local government.
ويشير الطبيب فيما ذكره في رسالته والتي حرص عن يذكرها باللغة الإنجليزية على أن الجهد الذي يقوم به الشباب هو جهد يعكس التضافر الشعبي بشكل كبير وأن المجتمع الدولي لم يقوم بأي دور فيما يتصل بدعم هذه المجهودات الشعبية. شكرا كثيرا دكتور. عايزين كلمة أخيرة بالعربي.
كلمة مشكورين لناس سولة الجزيرة صراحة أنهم استضافوا المستشفى والسيد الوزير بأنه كان تسدينا تصريح حق العمل بولاية الجزيرة والتسهيلات اللي تمت لنا على سنة نقدر نبدأ ونصل الناس بأكثر طريقة سريعة بأكثر طريقة ممكن توفق نحن نحاول نغطي الإفاقات الكثيرة دي وبإذن الله إن شاء الله متواصلين معكم.
ما زلنا في مركز الإيواء في تغطية لليوم الثقافي والصحي وأسي في معية إحدى المريضات. مرحبا بك.
السلام عليكم. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
شكلك منعنشة. أنت عيانة فعلا؟
فعلا عندي سكري وزولة حلوية وحلوة وكده يعني.
ألف سلامة. بس العيادة جاتك لحد عندك؟
أي والله نحن ناس من المحظوظين يعني. إن شاء الله.
هل بتتلقوا الخدمة دي بانتظام ولا مرة مرة؟
والله ما يعني بانتظام وإن شاء الله يعني عاملين دوريات طوالي وبصورة منتظمة ويعني إن شاء الله ما مقصرين معانا قايمين بيواجهون أكتر يعني.
مما جيت من الخرطوم هل كان في فترة بتاع معاناة فيما يتصل بأنه أنت مريضة بتاع السكر هل عانيتي أنك تمشي المستشفى تتلقي العلاج ولا؟
أبداً والله أبداً أبداً.
تتلقي العلاج هنا دائماً ولا؟
والله متوفر يعني الحمد لله يعني متى ما
في داخل مركز الإيواء ولا في المستشفى؟
في الصيدليات يعني مجاورة هنا قريب.
في طوافنا بمراكز الإيواء وفي تغطيتنا لأحد الأنشطة الثقافية والصحية في أحد هذه المراكز التقينا بالدكتور
محمد عبد الفتاح الفرنساوي المشرف العام لمراكز اللواء بالجهد الشعبي،
وهي واصلة لعدد 117 مركز.
هي وصلت 214 مركز حاليا.
أيوة. في مقابل كم مركز بالنسبة للي بتغطون الحكومة؟
المراكز بتاعت الحكومة هي تقريبا هسه دخلت في معظم الإشرافات، لكن هي بتاعت الحكومية التابعة لصندوق دعم الطلاب بقت 15. يعني
عدد كبير جدا من المراكز اللي بتدار بالجهد الشعبي، وحاليا طبعا في تركيز وتنويع للأنشطة لدرجة الناس قادرة تغطي الاحتياجات الثقافية والصحية. نحن التقينا ببعض الأطباء، تحدثنا معهم، تحدثنا مع الأستاذة المنسقة لبرامج الأطفال، وحاليا عايزين منك إفادة إنه حول قدر شنو، إنه في ضغط. نحن لما نشوف العمل ده بنشعر انه في ضغط كبير، في لا تدرج انتم قادرين تعملوا التغطيه دي والمستوى ده للعمل في مراكز الايواء بالجهد الشعبي.
نحن مقسمين محليه مدني الكبرى لاربع قطاعات، اللي هي الشرقي والغربي والوسط والشمالي، باشراف من الكوادر بتاعنا اللي هم طالعين للعمل الطوعي بدون اي انتماءات سياسيه او مغاومه او صوار، طالعين في عمل لوجه الله تعالى بكبيرنا، من صغيرنا لحد كبيرنا ومن كبيرنا لحد صغيرنا، ومعانا فاعلين خير ومعانا من أهل مدني الناس الكثيرين اللي بيرفضوا إنه حتى يذكروا أسماءهم، بيمدونا بالمواد غذائية، بيمدونا بعلاجات. معانا هسه نحن متبنين المبادرة دي، متبنية إنه مستشفى المؤمن الخيري، وبنطلع غوافل صحية بجدول كل أسبوع، بنغطي 3 مدارس. البرنامج الصحي ذاته كتصغيف صحي، معانا دكتور معاذ اللجنة المجتمعية لجامعة الجزيرة برضو، أخونا الصحفي عمران الجميعابي، بنعمل حاجة هسه اليومين دي شغالين حاجة اسمها الرحلة والأمان، اللي هي خاصة بالناس الناجين. الناس بيقولوا نازحين، نحن بنقول ناجين، هم بيقولوا ضيوف، نحن بنقول هم نحن الضيوف وهم أصحاب البلد.
إضافة للبرنامج ده عايزين نديك فرصة تحدثنا عن المناشط الثانية اللي بيتم إدارتها في داخل المراكز دي كلها.
في المراكز عادة، في المراكز اللي هسه تم تنظيمها وتمينا وقعدنا مع بعض، بيكون في ترفيه رياضي، ترفيه ثقافي، بيكون في يوم صحي، بيكون في من داخل المراكز نفسها عملنا اكتفاء ذاتي من الأسر، مش اكتفاء ذاتي من ناحية الأكل والمعيش، لكن عملنا تآلف واكتفاء ذاتي، بيجوا كل أسرة مثلا على يوم في التبييغ، على يوم في النهاية. دي من الأنشطة اللي خلت إنه الحدة بتاعت الأزمة، بتاعت الصدمة، بتاعت الحرب والحرب العباسية الكيزانية، خلتهم إنه يبقوا يهدوا شوية. الحمد لله أنا في مركز واحد من مراكزي عندي كان 15 حمل، ولدوا لي 3 بنات، أنا بسميهم ولدوا لي 3 بنات، وباقي لي 12، ومتوقعين واحدة بكرة بعد بكرة توضع. وهكذا في المراكز الثانية، في سويبة، في الشهيد، في زروق، في بنفس هنا عندنا عملنا، استفدنا من الخبرات بتاعت الناس الجايين ناجين أو ضيوفنا، استفدنا منهم. الدكتورة مسكناها، عندنا حسنا، عندي ميدوايف، عندي دكتورة، عندي 3 ممرضات، عندي دكتورة نفسية ده معي في المعسكر، عندي فنانين، عندي أساتذة معلمين، عندي دكتورة في اللغات، دكتورة الله يديها العافية والصحة، دكتورة نعمات، استاذة لغات في جامعة الخرطوم. وبدينا نستفيد انه التجربة على سنه ما يكون في ضجر، ما يكون في عامل نفسي، ما يكون في هنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين السلام عليكم، احييكم واقدم اليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 22 شهر 8 سنة 2023. غموض يقتنف مصدر المدرعات بالشجرة وتضارب بيانات الجيش والدعم السريع. الجيش يعلن سطح هجوم جديد شنته الدعم السريع على المدرعات وتكبيد القوى المحاجمة خسائر فادحة. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أجزاء واسعة من معسكر المدرعات في عدد من المحاور والاستعلاء على دبابات وعربات. مقتل أكثر من 20 مدنيا في اشتباكات محيط سلاح المدرعات بالشجرة يوم الاثنين. وزارة الخارجية تتهم الدعم السريع بتجنيد الأطفال وتجدد دعوتها المجتمع الدولي بتصنيفها كمنظمة إرهابية. مقتل 6 مدنيين في شنبات جراء القصف يوم الاثنين، مقتل مواطن وإصابة آخرين في حي ود البخيت ومدرمان، والجيش اتهم الدعم السريع بقصف المواطنين. قوات الدعم السريع تعرض مقاطع فيديو لمعتقلين في مقر المدرعات تعرضوا للتعذيب بواسطة الجيش. نزوح 50,000 شخص من نيالة جراء الحرب في الفترة من 11 إلى 17 أغسطس، وقموط يقتنف الأوضاع عقب مقتل قائد الفرقة. أوضاع إنسانية سيئة في نيالة، وكميات كبيرة من المساعدة الإنسانية المخصصة لجنوب دارفور عالقة في الضعين بسبب المعارك. منظمة إنقاذ الطفولة وفاة 500 طفل بسبب الجوع منذ اندلاع الحرب في السودان، وإقلاق 57 من منشآت المنظمة الغذائية. جهاز المخابرات بسنجا يفرج عن الصحفي علي العرش بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله. محمد لطيف مدير مؤسسة طيبة بريس: البيان المشترك للمؤسسات الصحفية نقطة تحول وانطلاق للإعلام السوداني. رئيس تحرير صحيفة سودانايل طارق الجزولي: البيان المشترك للمؤسسات الصحفية شامل في مضمونه لكنه صدر متأخرا. أغار يترأس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادمة يرافقه وزيراء الخارجية والمالية. تجمع أبناء دارفور في المملكة المتحدة: المحكمة الجنائية تعتزم تخصيص قضية للجرائم التي حدثت خلال الحرب الدائرة. جلسات محاكمة علي كوشيب تستأنف أعمالها في أكتوبر المقبل لاستماع للدفاع. حاكم إقليم النيل الأزرق يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يوما. مصر تعلن دعم تنفيذ الخطة المنبثقة أن الاجتماع الوزاري لدول جوار السودان في أقرب وقت. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة ومصر يتناول الأوضاع في السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.